السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الحكمة فيما يحدث لأطفال المسلمين في هذا الزمان؟ نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. الحقيقة كتير جدا من الناس خصوصا في السنوات الأخيرة كتر سؤالهم عن هذا الأمر، ايه ذنب الاطفال اللي بتموت في الحروب والحوادث وعمليات الخطف وبيع الاعضاء وغيرها؟ ايه ذنب الاطفال دولت؟ الاطفال دولت ما عليهمش ذنب، فما ذنبهم ان يموتوا بتلك الطرق البشعة؟ والجواب في عدة نقاط بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. رقم واحد، الأطفال غير مكلفين، لم يجري عليهم القلم وليس عليهم أي ذنب حتى يحاسبوا أو يعاقبوا. إذا الطفل ما دام أنه دون البلوغ فليس عليه ذنب ولا يجري عليه القلم بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم اثنين، إن لازم نكون على يقين أن الله عز وجل أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. وسبب هذه الجملة كما ورد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة من الغزوات جاءت امرأة من السبي، كانت كافرة وكانت من السبي من الأسيرات، فجاءت تبحث عن طفلها الرضيع، فلما وجدته ألقمته ثديها لترضعه ثم بكت ونزلت دموعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أترون هذه الأم ملقية طفلها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال لهم: فوالله لله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. الله أكبر. رقم ثلاثة حبيبي، أن الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فيجب علينا أن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى عند كل بلاء، سواء فهمت الحكمة أو لم تفهم، لأن الله عز وجل لا يصرف الأمور إلا بحكمة ورحمة، ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحكيم الرحيم. رقم أربعة، أن الله عز وجل قد يبتلي عباده يعني الآباء والأمهات بموت هؤلاء الأطفال ليكفر سيئاتهم وليرفع درجاتهم في الجنة وليبنى لهم بيت في الجنة اسمه بيت الحمد، وليأخذ هؤلاء الأطفال بأيدي آبائهم وأمهاتهم ويشفع لهم ويدخلهم الجنة. ورد في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال، أو استمرار، لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه، ركز معايا، وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه من خطيئة. الله أكبر. يبقى إذن الأولاد الأطفال دولت مفيش عليهم ذنب، لكن الآباء والأمهات قد يكون عندهم ذنوب، مفيش حد ما عندوش ذنوب، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، والعصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالوحيد المعصوم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بل جاء في الحديث الذي رواه البخاري أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من أخذت صفيه أي حبيبه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. يبقى اللي مات ابنه أو ماتت بنته أو مات ابنها أو مات بنتها، ربنا سبحانه وتعالى بيعوضهم بالجنة، والطفل كده كده داخل الجنة، يعني يجتمعوا مع بعض في الجنة. وورد في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن، الطفل اللي عنده أو الطفلة اللي عنده، فإذا قبضوا روحه أو روحها صعدوا إلى الله عز وجل، فيقول جل وعلا: أقبضتم ثمرة فؤادي؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقولون بلى، فيقول: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون بلى يا رب، فيقول: كيف وجدتموه؟ وهو أعلم، قالوا: وجدناه يحمدك ويسترجع. أول ما ابنه مات أو بنته ماتت أو ابنها أو بنتها قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول جل وعلا: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. المقصود هنا بالبناء بكل الأم والأب، أي كلام هنا بيكون عن الأم والأب مش الأب فقط، تمام. وفي الحديث الثالث الذي رواه النسائي بسند صحيح أن رجلا من الصحابة كان يأتي ويجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده طفل صغير كان ابنه الوحيد، فكان هذا الطفل يجري حول النبي، فكان هذا الصحابي النبي بيكلمه صلى الله عليه وسلم وهو مش بصص له، عمال يبص على ابنه، فنظر إليه النبي وابتسم وقال: أتحبه؟ تحب ابنك ده؟ يعني عايز اقوله للدرجة دي بتحبه لدرجة انه شغلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي اغلى من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ايه الراجل؟ قال له كلمة عجيبة، قال له احبك الله كما احبه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول له ربنا يحبك زي ما انا بحب ابني ده. بعد ايام هذا الرجل بقاش يجي المسجد، فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له مات ابنه الذي كان يلعب حولك يا رسول الله، فقال هيا نعزيه، فراح النبي عشان يعزيه هو والصحابة، فقال له أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله؟ يعني يكبر كده ويبقى شاب كده ويتجوز ويخلف ويبقى عز الولد ولد الولد، تمام؟ أكنت تحب أن تمتع به عمرك كله أم أنك، وده الخيار الثاني بقى، لا تأتي يوم القيامة بابا من أبواب الجنة الثمانية إلا وجدته ينتظرك عنده؟ قال بل ينتظروني عند أبواب الجنة الثمانية. فقام الصحابي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال فذلك لك، ابنك ده هيستناك عند أبواب الجنة الثمانية ويأخذ بيديك إلى الجنة. فقام واحد من الصحابة قال له يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال بل لكلكم. الله، يبقى إذا من مات له طفل أو طفلة، وهنشوف دلوقتي أن الطفل لا يشعر أصلا بألم القتل، هتشوفه دلوقتي، تمام؟ يبقى لما مات له طفل أو طفلة ميتة بشعة، سواء في حرب أو وقع عليه بناء أو اتخطف أو اتقتل أو أي حاجة، شوفت دي، فصبر واحتسب هو والأم، أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم من أهل الجنة، رقم اثنين ابنهم أو بنتهم ينتظرهم عند أبواب الجنة الثمانية ويدخلهم، رقم ثلاثة يبنى له بيت في الجنة يسمى بيت الحمد، رقم خمسة حبيبي أن الله عز وجل لا يختار لعباده إلا الأفضل، بمعنى أن هذا الطفل لو مات وهو طفل فهو من أهل الجنة، لكن قد يكون هذا الطفل إذا عاش وكبر يمكن يعيش حياة قاسية جدا، ممكن يعيش عياذا بالله مشلول أو أعمى أو عنده عاهة أو مرض نفسي أو عنده توحد أو غير ذلك من الأمراض التي يتعذب بها الطفل، شوفت دي، فالله لا يختار إلا الأفضل لنا، قد يعيش هذا الطفل اللي احنا حزنانين عليه، تمام، وطبعا من حقنا نحزن على أطفالنا، ربنا يا رب يحفظ أطفالكم ويبارك فيهم يا رب يحفظهم من كل سوء، اللهم أمين. فهذا الطفل قد يعيش حياة شقية، يعني يعيش في بلاء شديد، أو أنه يكبر، وده حاجة ممكن تحصل، ويكون مجرما أو كافرا عندما يكبر ويتعب والديه ويسبب لهم الشقاء، فهنا يقبض الله عز وجل روح هذا الطفل فيموت وهو طفل فيكون من أهل الجنة، فيحتسبه أهله فيكون معه من الجنة، من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، في حين أن المولى عز وجل إذا قبض روح الطفل من رحمته ومن كمال رحمته أن يربط على قلب والديه حتى يصبر ويحتسب ويكون معه في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وعندنا مثال واقعي لهذه يعني لهذا المعنى، ان الطفل اما انه يكبر ويعاني ويتعب في هذه الحياة الدنيا، او انه عياذا بالله قد يكبر ويكون مجرما، لا تدري، هو طفل صغير لسه، قد يكبر ويكون مجرما او كافرا ويتعب والديه. عندنا المثال دوت موجود في سورة الكهف وذكره المولى عز وجل، ولكن نذكركم به ولكن بعد الفاصل. يبقى قلنا يا حبيبي ان الطفل الصغير ده اللي مات موتة بشعة زي ما شفنا مثلا في اي احداث من اللي حصلت في السنوات الماضية، هذا الطفل قد يكبر ويعيش حياة تعيسة بأن يكون مشلولا أو أعمى أو غير ذلك، وقد يكون يعيش حياة طيبة، لكن بقول قد يحدث هذا، أو قد يكون مجرما أو كافرا يتعب والديه، فلما يموت هو طفل صغير نحن لا ندري بالحكمة. خذوا بالكم، احنا مش بنقول انه لازم ان الطفل اللي مات ده لازم لما كان هيكبر كان هيبقى اكيد مجرم أو كافر، لا ما بنقولش كده، انما بنقول قد يحدث هذا لأننا لا نعلم الغيب، وقلنا ان الله لا يختار لنا إلا الأفضل بفضل الله سبحانه وتعالى، وأن الله لا يصرف الأمور إلا بحكمة ورحمة، ومن أسمائه الحكيم الرحيم. فبنقول فالطفل ده بدل ما يكبر ويبقى بقول قد يكبر أو يبقى مجرم أو كافر ويتعب والديه، فيموت هو طفل فيكون من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ويحتسبه والداه فيكون أيضا من أهل الجنة. جاء المثال واضحا في سورة الكهف، قال جل وعلا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. الله أكبر. سيدنا الخضر بيقول لسيدنا موسى عليهما السلام، بيقول له الغلام ده كان يعني كان أبواه مؤمنين فخشينا، أن يرهقهما طغيانا وكفر. الطفل ده لو كان هيكبر ربنا أخبر أن الطفل ده كان هيبقى كافر، فلما مات وهو صغير بقى من أهل الجنة، وبعدين لما مات ربنا عوضهم. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، وبالفعل أنجبوا بعد كده أطفال وسعد بهم سعادة عظيمة. رقم 6 حبايبي، بالإضافة أن الطفل اللي احنا بنشوفه، خدوا بالكم لأن المشاهد دي بتؤلم قلوبنا كلنا، ما احنا قلوبنا بتجرح وقلوبنا بتتألم وقلوبنا يعني تبكي الدماء بدل الدموع على الأطفال دولت، تمام؟ الطفل اللي بنشوفه بيتضرب بصاروخ أو بالرصاص أو بالقنابل العنقودية أو الفسفورية، أو بيسقط عليه البيت بسبب البراميل المتفجرة، أو مثل هذه المشاهد البشعة، تأكدوا أن هذا الطفل لا يشعر أصلا بأي شيء من ذلك، سبحان الله. لأن الطفل معلوش ذنب عشان يتعاقب عليه أو يتحاسب عليه، هو طفل ما زال بريئا وهو من أهل الجنة بفضل الله لو مات وهو طفل. فالطريقة المؤلمة اللي بيموت بها دي من أجل أن يرزقه الله الشهادة فيشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم، عشان تعرفوا أن الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كمس القرصة. عارف لما بتيجي تقرص صح كده بهزار، هو ده اللي بيشوفه. يعني بتبص لقي طفل مثلا مضروب بصاروخ وكل حتة في جسمه راح في مكان، فتشوف المنظر جسمك يقشعر. هذا الطفل لم يشعر بشيء من ذلك، وإنما شعر بقرصة خفيفة ونال الشهادة ليشفع في 70 إنسان من أهل بيتي. ما الدليل على ذلك؟ حديثان. الحديث الأول رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد لا يجد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. الله أكبر. طب وإيه الدليل أنه يشفع في 70 من أهل بيتي؟ ما رواه ابن حبان بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيتي. طبعا نحن لا نحكم بالشهادة لأحد بعينه، لكن نحكم لكل من قتل وهو على طاعة، تمام، بأنه في الغالب، في الغالب يعني كل من قتل، لا يعني لا نحكم لمعين ولا نحكم على معين، إنما بنقول يعني قاعدة أن كل من قتل وهو على طاعة فهو شهيد إن شاء الله، ودرجات الشهادة بتختلف. والطفل أصلا ليس عليه ذنب حتى نقول أنه قتل عشان عنده ذنوب فربنا بيخلصها منه، حاشا لله. لا، الطفل معلوش أي ذنب حتى يعاقب أو يحاسب. كما أن بقى أطفال المسلمين بمجرد موتهم بيكونوا في جبل في الجنة في رعاية سيدنا إبراهيم خليل الرحمن وزوجته سارة. إيه الدليل على الكلام الجميل دوت؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المقطع في غاية الأهمية وأرجو من حضراتكم أن تنشروه على أوسع نطاق حتى يربط على قلوب الآباء والأمهات اللي فقدوا أطفالهم وهي بالملايين في الفترة اللي فاتت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورد عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطفال المؤمنين في جبل في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة حتى يردهم إلى آبائهم يوم القيامة. الله أكبر. يبقى الطفل اللي انت شايفه متقطع حتت ده، ومشهد عجيب، هو لم يجد من ألم القتل إلا كمس القرصة، ويشفع في 70 إنسان، ولحد ما يقابل أمه وأبوه يوم القيامة ويقابل أهله ويدخلهم الجنة، تمام، يكون في كفالة سيدنا إبراهيم في جبل في الجنة يرعى مع الأطفال جميعا ويسعدون مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. رقم 7، ودي آخر نقطة، إن أي شيء يحدث لنا في أولادنا أو أموالنا أو أنفسنا فهذا دليل محبة الله لنا إن كنا نعيش على الطاعة. لأن البلاء، أنا عايز أعرف البلاء اللي بيجيني ده هل دليل محبة ربنا ولا غضب من ربنا؟ نشوف أحوالنا. لو أنا على معصية يبقى ده نذير من ربنا ليا إن ربنا سبحانه وتعالى غضبان عليا في الأعمال اللي أنا بعملها، ومن رحمة ربنا إنه ما يقبضش أرواحنا على المعصية بل يعطينا بلاء حتى نتوب إلى الله. واحد يكون عايش حياته كلها على الخمر والنساء، ابنه يموت فيتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، يبقى ابنه مات ودخل الجنة وهو تاب ودخل الجنة، فضل من ربنا. ربنا قال كده: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هو ربنا يستفيد إيه من عذابنا؟ ده ربنا بيقول والله يريد أن يتوب عليكم سبحانه وتعالى. فدليل محبة ربنا لنا إذا ابتلينا في أولادنا أو أموالنا، أسأل الله أن يعافي أولادكم جميعا في أموالنا أو أولادنا أو صحتنا أو أي حاجة، أو أي حاجة في الدنيا بنبتلى بها، فهذا دليل محبة. النبي صلى الله عليه وسلم، وأختم بهذين الحديثين، يقول كما عند الترمذي بسند صحيح: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الحديث الأخير، المولى النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن مشهد مشاهد عظيمة يوم القيامة كما عند الترمذي بإسناد الحسن. يقول صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية حين يعطى أهل البلاء الثواب يوم القيامة لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريد في الحياة الدنيا. دي 7 أشياء حبيت أوصلها لحضراتكم في حكمة المولى عز وجل، وإن كان هناك حكمة لا نعلمها، لكن هذه الأشياء 7 استقرأتها من الكتاب ومن السنة فيما يحدث للأطفال، فهم يموتون ويدخلون الجنة بفضل الله ويكونون في كفالة إبراهيم عليه السلام في الجنة. فوق ذلك يحتسب الوالد والوالدة موت هذا الطفل فيكون معه في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. فالله لا يقدر لنا ولا يقدر لنا إلا كل خير سبحانه وتعالى، فهو أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. أسأل الله عز وجل أن يرحم كل أطفال المسلمين، وأن يربط على قلوب آبائهم وأمهاتهم، وأن يحفظ أطفالكم وأولادكم وبناتكم يا رب العالمين، وأن يفرح قلوبكم بأولادكم يا رب العالمين، وأن يجمعن وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.